なあ。
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه مقدمة ثانية ذكرها الإمام رحمه الله تعالى في بداية هذا الكتاب، وقد ذكرنا لكم في المجلس الماضي أن الإمام رحمه الله افتتح كتابه بمقدمات، الغرض منها التمهيد والتوطئة لموضوع الكتاب. ففي المقدمة الأولى التي مرت معنا في المجلس الماضي تكلم الإمام رحمه الله على أربع مسائل يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرفها ويتعلمها جيدا. وفي هذه المقدمة الثانية تكلم على ثلاث مسائل. المسألة الأولى قال أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا إلى آخر كلامه رحمه الله. من هنا يبدأ الكلام على توحيد الله عز وجل، يبدأ الكلام على مسألة التوحيد، وتوحيد الله تعالى على ثلاثة أقسام. أقسام التوحيد ثلاثة. القسم الأول توحيد الربوبية، والقسم الثاني توحيد الألوهية، والقسم الثالث توحيد الأسماء والصفات. فأما القسم الأول الذي هو توحيد الربوبية فمعناه إفراد الله تعالى بأفعاله التي يختص بها، إفراد الله تعالى بأفعاله التي يختص بها كالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والضرع والنفع. هذه كلها أفعال لله تعالى لا يقوم بها سواه ولا يقدر عليها غيره، فلا بد من إفراده عز وجل بها، لا يجوز أن تنسب إلى غيره. فلا يخلق إلا الله، ولا يرزق إلا الله، ولا يدبر الأمر إلا الله، ولا يحيي ولا يميت إلا الله، إلى آخره. وأما القسم الثاني الذي هو توحيد الألوهية فهو إفراد الله تعالى بعبادات الخلق، إفراد الله تعالى بعبادات الخلق كالصلاة والزكاة والصيام والحج والدعاء والذبح والنذر والاستغاثة. وسيأتي كلام على بعض هذه الأمثلة بالتفصيل في صلب الكتاب إن شاء الله. فتوحيد الألوهية معناه إفراد الله بعباداتنا وتقرباتنا، فلا عبادة إلا لله، لا تصرف العبادة إلا لله وحده لا شريك له، فلا صلاة إلا لله، ولا زكاة إلا لله، ولا دعاء إلا لله، ولا ذبح إلا لله، إلى آخره. وأما القسم الثالث الذي هو توحيد الأسماء والصفات فهو الإيمان بما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما سمى الله به نفسه وما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تعطيل. والمراد بعبارة مختصرة، لأن شرح هذا التعريف بالتفصيل ليس مما ندرسه في هذه الدورة، سيأتي له محل في دورات أخرى إن شاء الله. المراد باختصار أننا نثبت ونؤمن بالأسماء والصفات التي جاءت في الكتاب وفي صحيح السنة، نؤمن بها ونثبتها لله تبارك وتعالى من غير أن ننكر شيئا منها أو نحرفه عن ظاهره الذي تعقله العرب، ومن غير أن نمثل الله تعالى فيه بالخلق، ومن غير أن نسأل عن كيفيته. هذه هي أقسام التوحيد الثلاثة المعروفة لدى العلماء. الإمام رحمه الله تعالى لم يتكلم في هذا الكتاب على القسم الثالث، يرحمك الله، لم يتكلم في هذا الكتاب على القسم الثالث على وجه المباشرة والوضوح، وإنما ركز كلامه على القسمين الأولين وخصوصا على القسم الثاني، فإن هذا هو الموضوع الأساسي الذي وضع لأجله هذا الكتاب. هو يتكلم على ثلاثة أصول: الأصل الأول معرفة الله، فمعرفة الله تعالى أراد أن يتكلم فيها خصوصا على توحيد العبادة لشدة المخالفة التي كانت تقع في زمانه رحمه الله. ولأن العلاقة بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية متلازمة، فقد ذكر توحيد الربوبية أولا ممهدا به لتوحيد الألوهية، وهذا هو ما نجده في المسألة الأولى، قال أن الله خلقنا ورزقنا، فهذا هو توحيد الربوبية. توحيد الربوبية ما معناه؟ ليش كتبت عندك؟ إفراد الله بأفعاله التي يختص بها، ومنها الخلق والرزق. فإذا قال الإمام رحمه الله أن الله خلقنا ورزقنا، فهذا لابد أن يجعلك مستحضرا لتوحيد الربوبية. فلابد من الإيمان أن الله سبحانه وتعالى هو خالقنا وخالق كل شيء، هذه المخلوقات الكثيرة ما علمنا منها وما لم نعلم هي مخلوقة لله تعالى، لم تخلق نفسها، لم تخلق نفسها، ولم توجد صدفة أو اتفاقا كما يقول الملاحدة، وإنما خلقت بفعل إله خالق رب لهذه المخلوقات وموجد لها. وهذه هي قاعدة الفطرة: كل حادث فلا بد له من محدث، كل مخلوق فلا بد له من خالق. فهذا أول شيء يجب أن تعرفه، وهو أول شيء تستحضره الفطرة في الكلام على التوحيد. إذا أردنا أن نتكلم على التوحيد فلا بد أن تستحضر أولا أنك مخلوق، أن هناك من خلقك وأوجدك في هذه الحياة، وأن هذه الدنيا التي تراها حولك مخلوقة مبدعة على نظام محكم متقن لا خلل فيه ولا عيب. فهذا هو أول ما تستحضره الفطرة، ولهذا بدأ به الشيخ رحمه الله أن الله خلقنا ورزقنا، وليس ذلك لأحد إلا الله عز وجل، فليس غير الله تعالى يخلق الناس، وليس غيره يرزقهم ولا يدبر أمرهم ولا يحييهم ولا يميتهم ولا يضرهم ولا ينفعهم، فالله تعالى هو المتفرد بذلك كله. ليس هناك آلهة مع الله، ليس هناك أرباب مع الله تصنع ذلك. وفي عبارة الإمام رحمه الله تطرق إلى مسألة مهمة لها تعلق أيضا بتوحيد الربوبية، وهي الرسالة، أن الله تعالى أرسل إلى الناس رسلا، لم يتركهم هكذا بعدما خلقهم. ليس الأمر أن الله تعالى خلق الناس هكذا ثم تركهم، بل هناك قضية إرسال الرسل وإنزال الكتب وبيان الدين والشرع إلى الناس. قال: ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. فهذه قضية إرسال الرسل، الله تعالى أرسل إلى الناس رسلا تعلمهم دينهم وتبين لهم مراد ربهم، لأن الله تعالى خلق الخلق بعبادته وتوحيده كما سنعرف بعد قليل إن شاء الله. فكيف يعرف الناس توحيدهم لربهم؟ كيف يتبين لهم تفاصيل العبادة؟ أرسل الله الرسل إلى الناس حتى تبين لهم هذا الأمر. وإرسال الرسل لا بد أن يترتب عليه ثواب، لا بد أن يترتب عليه جزاء أو عقاب، فالثواب لمن أطاع الرسل والعقاب لمن عصاه، من أطاع الرسل دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى كعادة الشيخ رحمه الله: كل مسألة بدليلها. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، أي شاهدا على أعمالكم، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أي شديدا هائلا عظيما. ففي الآية بيان أن الله تعالى أرسل إلينا رسولا يعلمنا ويأمرنا وينهانا، وبين الله تعالى لنا أيضا عاقبة من عصى الرسل، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فاستحضروا إذن شأن فرعون واستحضروا شأن الرسول الذي أرسل إليه، وتأملوا لما عصى فرعون الرسول ماذا فعل الله تعالى به. فكذلك أنتم إذا عصيتم الرسول كانت لكم أيضا نفس العاقبة. نعم.
قال رحمه الله: أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد.
أحد في عبادته.
أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
هذه هي المسألة الثانية، وتتعلق كما ترى بتوحيد الألوهية. بعدما يتكلم على توحيد الربوبية يتكلم على توحيد الألوهية، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، أي مهما بلغ شأن هذا المخلوق. فليست العبرة إذن بشأن المخلوق، ليست العبرة أنه إذا كان المخلوق له منزلة عالية أو مكانة رفيعة جاز أن تصرف إليه العبادة من دون الله، ليس الأمر هكذا. لماذا؟ لأن العبادة حق الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فحق الله أمر خاص به وحده لا شريك له، لا يجوز أن يصرف إلى غيره أبدا، مهما كان ذلك الغير، مهما كان في منزلته أو مكانته عند الله سبحانه وتعالى فضلا عن منزلته ومكانته عند الناس. فهذا هو توحيد الألوهية، لا بد من صرف العبادة كلها لله وحده لا شريك له، والتفصيل يأتي معنا في الكتاب إن شاء الله. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله. في المساجد هنا قولان للعلماء. القول الأول أن المراد بها أماكن السجود، المساجد جمع مسجد وهو موضع السجود، المكان الذي تسجد عليه. القول الثاني أن المساجد أعضاء السجود من البدن، أعضاء السجود من البدن، الأعضاء التي يسجد عليها الإنسان من بدنه. وعلى كلا القولين فلا شك أن المراد صحيح، فمواضع السجود وأعضاؤه كل ذلك ملك لله وحده لا شريك له، فاللام هنا للملكية، وأن المساجد لله، المساجد كلها مملوكة لله تعالى. فإذا كان الأمر كذلك فلا تدعوا مع الله أحدا، إذا كانت مواضع السجود لله، إذا كانت أعضاء السجود لله، فكيف يليق بكم أن تعبدوا بها غير الله؟ ك كيف يليق بكم أن تدعوا غير الله؟ والدعاء هنا دعاء العبادة، وسيأتي الكلام على أقسام الدعاء في محلها إن شاء الله. فتأمل في الآية في الربط بين قسمي التوحيد. الآية تشتمل على قسمي التوحيد، وأن المساجد لله، قلنا من أفعال الله التي يفرض بها الملك، ذكرنا. طيب على كل حال الملك، أن الله تعالى يملك كل شيء، فالملك كله لله، عمومه وخصوصه، عموم الملك وخصوصه كل ذلك لله وحده لا شريك له. فالله يملك كل المخلوقات ملكية عامة، ويملك كل مخلوق على الخصوص، كل ذلك لله وحده. فهذا من توحيد الربوبية أيضا. فقوله تعالى وأن المساجد لله، هذا توحيد إيه؟ الربوبية. فلا تدعوا مع الله أحدا، هذا توحيد الألوهية. وهنا نستحضر الربط بين التوحيدين، لأنه سيتكرر معنا كثيرا في الكتاب، سيتكرر معنا في الكتاب الربط بين التوحيدين. لماذا؟ لأن هذه هي طريقة القرآن، طريقة القرآن في إقامة الحجة على الناس، أنه يقيم عليهم الحجة في مسألة الألوهية بمسألة الربوبية، يعني يجعل مسألة الربوبية عليهم دليلا تقوم عليهم به الحجة في مسألة الألوهية. والمعنى من حيث الإجمال أن الله تعالى إذا كان هو ربكم فكيف تعبدون غيره، هذا هو المراد من حيث الإجمال. فاستحضار مسألة الربوبية مهم جدا، وبه تقوم الحجة على الخلق، لأن العبادة لا تكون إلا لمن خلق ورزق وملك ودبر، لا تكون العبادة لأحد لم يخلقنا ولم يرزقنا ولم يدبر أمورنا ولا يملك لنا ضرا ولا نفعا. هذه قاعدة الفطرة، هذه قاعدة العقل الصريح التي لا يستقيم سواها. فدائما تجد الله تعالى في القرآن يقيم الحجة على الناس بهذه الطريقة، كما في الآية التي معنا، وكما في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، خاطبهم بماذا؟ بالعبادة. توحيد إيش هذا؟ أجيبوا يا جماعة، الألوهية. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، توحيد إيش هذا؟ الربوبية. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، إيش كل هذا؟ ربوبية. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، إيش هذا؟ توحيد إيش؟ الألوهية. فدائما الربط بين التوحيدين حتى تقوم الحجة على الخلق كما ذكرنا. ولأمر آخر أيضا، وهو أن مشركي العرب لم يكونوا يخالفون في مسألة الربوبية. مشركو العرب الذين بعث إليهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما كان عندهم مخالفة في مسألة الربوبية، فلم يكن واحد منهم يقول إن غير الله هو الذي خلق أو رزق أو يدبر أمره، ما كان أحد ينسب شيئا من ذلك إلى غير الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، الآيات. وهذا كثير جدا في القرآن. فالمشركون ما كان عندهم إنكار لتوحيد الربوبية، ما كان واحد منهم يقول إن غير الله هو الذي يخلق أو يرزق إلى آخره. ولكن كانت مشكلتهم في ماذا؟ أنهم كانوا إذا عبدوا غير الله، إذا أرادوا أن يتعبدوا أو يتقربوا صرفوا ذلك إلى غير الله. لماذا؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذه مسألة الشفاعة، وستأتي معنا بتفصيل في محلها إن شاء الله. فكانوا يصرفون عباداتهم إلى هذه الأنداد إلى هؤلاء الشركاء حتى تشفع لهم عند الله، حتى تقربهم إلى الله. واضح؟ فهذا أيضا من المهم أن تستحضره جيدا حتى تفهم حقيقة التوحيد والشرك، وحتى تفهم حقيقة ما كان عليه هؤلاء المشركون، وأن شركهم لم يكن في الربوبية وإنما كان في الألوهية. فالله سبحانه وتعالى في القرآن يقيم عليهم الحجة بذلك أيضا، إذا كنتم تؤمنون بالربوبية بمعنى أنكم تفردون الله تعالى بالخلق والرزق والملك والتدبير، فكيف تعبدون غيره؟ عليكم أن تصرفوا العبادة له وحده لا شريك. فهذا الربط استحضروه دائما لأنه سيأتي معنا في الكتاب حتى لا نعيد الكلام فيه مرة أخرى. نعم.
قال الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أخطر قريب، والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يجوزون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
هذه هي المسألة الثالثة، وهي مسألة الولاء والبراء. مسألة الولاء والبراء. وهنا يأتي سؤال: ما العلاقة بين هذه المسألة وبين المسألتين السابقتين؟ المسألة الأولى كان في إيه؟ في توحيد الربوبية، والثانية في توحيد الألوهية. طيب، الولاء والبراء ما علاقته بهذا الأمر؟ حتى نفهم هذا سنبين الآن أولا باختصار، لأنه سيأتي معنا في الكتاب إن شاء الله، معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فلا بد أن تثبت العبادة لله وحده، أن الله تعالى هو المستحق للعبادة وحده، ولا بد أن تنفي هذا الاستحقاق عما سواه. واضح؟ طيب، هذا يستلزم منك ماذا؟ إذا كنت تعبد الله وحده فعليك أن تتولاه وحده، وإذا كنت تنفي استحقاق العبادة عما سوى الله، تقول إن غير الله لا يستحق العبادة، فعليك أن تتبرأ منه. اتضح لنا الآن؟ فالولاء والبراء له صلة وثيقة بتوحيد الألوهية، بل هو حقيقة التوحيد، حقيقة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله نفي وإثبات، براء وولاء، تتبرأ مما سوى الله وتتولى الله وحده لا شريك له. فلهذا ذكر الشيخ هذه المسألة مع مسألتين في التوحيد، مسألة الربوبية ومسألة الألوهية. وتأمل في كلامه رحمه الله، لأنه مهم أن من أطاع الرسول ووحد الله، من أطاع الرسول هذا يومئ إلى المسألة الإيه؟ الأولى، لأنه قال: فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه إيه؟ دخل النار. فإذا التزمت بالمسألة الأولى، هكذا يريد أن يقول، وهذا من بديع تصنيفه رحمه الله، إذا التزمت بالمسألة الأولى ووحد الله التزمت بالمسألة الثانية. والمسألة الأولى أيضا فيها توحيد، لكنه يشير إلى الثانية على وجه الخصوص، لأن التوحيد فيها أوكل وأظهر. فإذا التزمت بالمسألتين الأوليين فاعلم أنه لا يستقيم لك ذلك إلا بإيه؟ بالولاء والبراء. لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. فإذا أطعت الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته إياك إلى توحيد الله عز وجل، وإذا التزمت بهذا التوحيد لله سبحانه وتعالى، فاعلم أنه لا بد أن تبني على ذلك عملا، لا بد أن تبني على ذلك ولاء وبراء. وهذه قاعدة الفطرة أيضا، الفطرة إذا أحبت أمرا أحبت من يوافقه ومالت إليه ونصرته، وإذا كرهت أمرا كرهت من هم فيه ونفرت عنه. فالولاء والبراء من أمور الفطرة التي لا يسع إنسانا أن يخالفها إذا كانت فطرته سليمة لم تتلوث. فالتوحيد لا بد فيه من ولاء وبراء، لا بد أن توالي أهل التوحيد وتتبرأ ممن خالف التوحيد، لا بد أن تتولى الإسلام الدين الحق وأن تتبرأ من كل الملل الباطلة والمحل الزائفة التي تخالف الإسلام، لا بد أن تتولى النبي صلى الله عليه وسلم وأن تتبرأ من كل كذاب مدع للنبوة ومن كل من كذب النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يستجب له. فلا بد في التوحيد إذن من ولاء وبراء. والولاء والبراء محكم على كل رابطة. تأمل في كلام الشيخ ولو كان أقرب قريب. فلا يجوز لك، وهذه هي المحنة الحقيقية، وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق فروع الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فلا يجوز لك أن تحكم عاطفتك على هذا الأمر، تقول بما أن فلانا قريبي أو صاحبي أو خليلي إلى آخر فنتغاضى عن مخالفته للتوحيد. لا يجوز هذا، عليك أن تتبرأ ممن خالف التوحيد وإن كان أقرب قريب لك. وانظر إلى الصحابة رضي الله عنهم كيف قتلوا آباءهم وإخوانهم وأبناءهم في سبيل التوحيد. يقول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لا يكون هذا في أهل الإيمان أبدا، ولو كان هؤلاء المحادون آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، يعني مهما بلغت صلتهم بهم لا تجدهم يتولونهم أبدا. أولئك أي أولئك المؤمنون كتب في قلوبهم الإيمان، أي ثبت الإيمان في قلوبهم ورسخه وقواه، وأيدهم بروح منه، والروح النصرة والفرج، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فهؤلاء الذين يلتزمون بهذا الأمر لهم الفلاح والسداد والرشاد، لأنهم يقومون بالتوحيد على الجادة الصحيحة. ختام الكلام على هذه المسألة بذكر تفصيل أهل العلم في حكم الولاء والبراء أو في مسألة الولاء والبراء، لأن مسألة الولاء والبراء مع كونها لها تعلق وثيق بالتوحيد، لكن ليس كل خلاف فيها يكون منافضا لأصل التوحيد، ليس كل خلاف في مسألة الولاء والبراء يكون منافضا لأصل التوحيد. فتفصيل أهل العلم في المسألة كما يلي بعبارة سهلة ويسارة: من تولى الكافرين لأجل دينهم فهو كافر، ومن تولاهم لأجل الدنيا فليس بكافر. من تولى الكافرين لأجل دينهم فهو كافر، ومن تولاهم لأجل الدنيا فليس بكافر. هذا حاصل المسألة باختصار، والمراد أن الموالاة المكفرة هي التي تكون في الدين، فمن أحب الكافرين لأجل كفرهم أو نصرهم لأجل كفرهم أو أطاعهم في كفرهم أو نصرهم لأجل كفرهم ورغبة في ظهور الكفر على الإسلام، فهذه كلها موالاة مكفرة. وأما إذا كانت الموالاة لأجل الدنيا، من أحب كافرا أو أطاعه أو نصره لأجل دنيا، لأجل ملك مثلا أو سلطان أو قرابة أو مال أو غير ذلك من أمور الدنيا، فهذا ليس بكفر يناقض أصل التوحيد، وإنما يناقض كمال التوحيد. ومن العلماء من يقول النوع الأول يسمى توليا والنوع الثاني يسمى موالاة، ولا مشاحة في الاصطلاح، المهم أن تعرف المعنى، المهم أن تعرف هذا التفصيل وأن تستحضر هذا المعنى. نعم. هذه هي المقدمة الثالثة وهي آخر المقدمات قبل الشروع في موضوع الكتاب. في هذه المقدمة يبين الإمام رحمه الله معنى الحنيفية ويبين أن هذا المعنى هو الذي لأجله خلق الناس. يقول رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أي أن الحنيفية التي هي ملة إبراهيم ما معناها؟ أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. ولماذا يتكلم على الحنيفية بالذات؟ لأن الحنيفية هي التي أمرنا بها، أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها الناس. يقول الله تعالى: ثم أوحينا إليك، خطاب هنا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ويقول تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. إذن الحنيفية أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها الناس، فلهذا تكلم الإمام عليها. ما هذا الذي أمرنا به؟ ما معنى كلمة الحنيفية؟ الحنيفية كما قال هي التوحيد، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وإخلاص الدين ظاهر وباطن، الإخلاص على قسمين: إخلاص ظاهر وإخلاص باطن. فالإخلاص الظاهر هو صرف العبادة ظاهرا لله وحده، صرف العبادة ظاهرا لله وحده، يعني إذا ذبحت لا تذبح إلا بالله، إذا نذرت لا تنذر إلا بالله، إذا استغفت لا تستغيث إلا بالله، وهكذا. والإخلاص الباطن هو صرف النية لله وحده، أنك تبتغي بعبادتك وجه الله وحده. وهذا هو معنى الإخلاص. وكلما أتى الإخلاص فالمراد به العموم، كلما جاء الإخلاص كان المراد به هذا الإخلاص في العموم، الإخلاص الظاهر والإخلاص الباطن. فالحنيفية معناها هكذا، معناها إخلاص الدين لله ظاهرا وباطنا. وأصل كلمة الحنيف المائل، كلمة الحنيف في الأصل معناها المائل، المائل عن الشرك أو المائل إلى التوحيد. فالحنيفية هي الميل، ميل عن ماذا؟ عن الشرك، وميل إلى ماذا؟ إلى التوحيد. واضح؟ يقول رحمه الله: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. فالحنيفية قد أمر بها الناس وهم مخلوقون أصلا لينفذوا هذا الأمر، هم مخلوقون أصلا لكي يعملوا بهذا الأمر. يقول تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالمخلوقات ليس الإنس وحدهم، بل الجن أيضا، حتى الجن أيضا مخلوقة لكي توحد الله عز وجل. وهذا فيه إشارة إلى مسألة تكليف الجن، وهي مسألة معروفة لا بد من الإيمان بها، لا بد أن نؤمن أن الجن مكلفون وأنهم محاسبون ومجزيون ومثابون ومعاقبون. فالله تعالى خلق الخلق كلهم لأجل التوحيد، لأجل أن يقوموا بعبادته وتوحيده سبحانه وتعالى. قال: ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعباد، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. فالله تعالى أمر بأشياء ونهى عن أشياء، هذا يعود بنا إلى مسألة التكليف وإرسال الرسل. لم يخلق عباده معرفا، وإنما خلقهم ليأمرهم وينهاهم. هناك أشياء تفعلها وهناك أشياء تتجنبها. فأعظم هذه المأمورات التوحيد، أعظم ما أمر به الله التوحيد، لأنه حق الله عز وجل، الغاية التي لأجلها خلق الناس. وبالتالي فلا بد أن يكون أعظم المنهيات ماذا؟ ما يناقض التوحيد الذي هو الشرك. يقول، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فجمعت الآية بين أعظم مأمور وأعظم محظور. واعبدوا الله هذا التوحيد، ولا تشركوا به شيئا هذا النهي عن الشرك. هذه هي المقدمات التي مهد بها الإمام رحمه الله لموضوع الكتاب، وعندها نقف إن شاء الله.